إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهو كتاب في الفقه المقارن، وبداية قبل أن نبدأ بمقدمة تتعلق بهذا الكتاب، أود أن أقول: أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم فيما تحصلتم عليه من علم في هذه السنين الماضية، وأن يزيدكم علما، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعكم وينفع بكم، وأن يجعل عملكم هذا خالصا لوجهه الكريم، ويجعله حجة لكم لا عليكم. لقد أنهيتم بما أنكم وصلتم إلى هنا، فينبغي أن تكونوا قد قطعتم شوطا طيبا في طلب العلم، ولعل الكثير منكم قد أنهى المستويات الثلاثة الأولى في المعهد، وهذا يدل على أنكم قد تقدمتم بمستوى طيب في طلب العلم. وهذه المرحلة هي الطريق إلى الاجتهاد، أو هي أول الطريق إلى الاجتهاد، وهي مرحلة مهمة لطالب العلم. ولكن هناك أمور لا بد من الوقوف عندها قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، وهي: أنتم بحمد الله الآن طلبة علم، تعرفون معنى الإخلاص والاتباع، فهما أمران لا يحتاجان مني الآن إلى شرح وتفصيل، وقد مرت معكم الدروس التي تشرح وتفصل هذين الأمرين المهمين. وبما أنكم طلبة علم وعرفتم أمر الاتباع وأهميته وكذلك عرفتم معنى الإخلاص. فأحب أن أذكركم تذكيرا بالتركيز على هذا الأمر، على الاتباع، وقبله على الإخلاص. هذا الأمر الذي يصعب تحقيقه إلا على من يسره الله عليه. فأنتم تعلمون ما قاله سفيان الثوري رحمه الله في هذا الأمر، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص، لأن الإخلاص يتفلت. فالإنسان ربما يستحضر في عمله أن يكون لله خالصا، ولكنه في أثناء العمل تدخل عليه الأغراض الأخرى، فلذلك أوصيكم بالحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، على أن يكون طلبكم للعلم لوجهه خالصا، وعلى ألا تطلبوا الدنيا بهذا العلم. أنا أرى الآن ما يجري في الساحة بين طلبة العلم، وأعلم أن الكثير من الفتن التي تدور بينهم سببها أمراض القلوب. أمراض القلوب هذه خطيرة جدا على طلبة العلم، فلذلك يجب علينا أن نركز عليها تعلما ومدارسة ومطالعة لإكثار من القراءة فيها، حتى نبقى دائما متذكرين هذا الأمر، هذه الأدواء التي يجب علينا أن نعالج قلوبنا منها. وجدت الرياء، الحسد، الرياسة، حب المال، حب النساء، التعالم، ضعف الإيمان وقلة الورع، هذه السبعة منتشرة وكثيرة بين طلبة العلم، وهي سبب في الفتن التي تدور بين الكثير منهم. لذلك بارك الله فيكم، وليبارك الله تبارك وتعالى في أعمالكم، أخلصوا العمل لله واطلبوا به وجهه الكريم، ويكون قصدكم منه أن تصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا تبتغوا به رضا الناس ولا التقرب إلى المسؤولين، ولا تبحثوا عن رياسة من ورائه، ولا جمع المال، ولا التقرب إلى النساء، واحذروا من التعالم. ادعاء علم ما لا تعلمه وتصدر المجالس بذلك، هذه كلها آفات. لا يعني ذلك أن لا تدعو وأن لا تجلس للتدريس إذا كان عندك شيء من العلم أن توصله للناس، لا، ليس هذا المقصود بالتعالم كما يفهم الكثير من طلبة العلم. لا، إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وجلست للتعليم لوجه الله تبارك وتعالى، لا طلبا للرياسة، ولم تتكلم في علم لا تحسنه، هنا لا وجه هنا للتعالم. أحسن التفريق بين الأمور. طالب العلم، اشغل نفسك بطلب العلم، واقصد بذلك أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن ترفع الجهل عن المسلمين، وأن تنصر بذلك دين الله سبحانه وتعالى، وتجاهد في سبيله به، بهذا يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. كل هذه التي ذكرناها ناتجة عن ضعف الإيمان وحب الدنيا والتعلق بها، هذه خلاصتها. فإذا جرد الطالب منا قلبه وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى يكون قد حقق المراد من طلبه للعلم. أما إذا أردت أن تطلب العلم لأجل الدنيا فاجلس في بيتك خير لك. هذه نصيحة احفظوها جيدا وركزوا عليها، وأنصحكم بالتخلق بالأخلاق الحسنة الحميدة، وأن تجدوا وتجتهدوا في طلب العلم وفي تعليمه. أعرف الكثير من العلماء لم ينفع الله بعلمهم، كانوا حبيسي بيوتهم لا يعلمون ولا يفتون ولا شيء. علماء، طالب علم لم يصل لم يبلغ مبلغ العلماء يدعو إلى الله وينفع الله به أفضل من هؤلاء. هذا مجاهد في سبيل الله. إذا أخلص عمله لله تبارك وتعالى. فلذلك تعلم وعلم وادعو، لا تجلس في بيتك وتغلق عليك بابك وينتهي الأمر، لا. ادعو إلى الله سبحانه وتعالى وعلم بقدر ما تستطيع. ومن أساليب الدعوة الناجحة أن تعامل الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، وابتعد عن الفتن والقيل والقال. فالذي يدخل في الفتن ويتعرض لها تفتنه، وهذا يعتبر فتانا، ويحرض الناس على الدخول في الفتن. فتان يحرض الناس على أن يفتنوا في دينهم، فيجب الحذر من هذا بارك الله فيكم. وابتعدوا عن الفتن والقيل والقال، فهذه مزلة أقدام، سبب لانحراف الناس، والكثير من الناس تنحرف في الفتن، لذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدخول فيها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، فرار من الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، وإذا ابتليت فاصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هكذا جاء الحديث. إذا أقحمت فيها أصبر، وإذا لم تقحم فيها ففر منها، هذا هو الأصل الذي يكون عندك. واحرصوا على دعوتكم، واحرصوا على ألا تفتنوا الناس في دينهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولي ولكم التوفيق والسداد. هذه مقدمة ونصيحة احفظوها جيدا كي تكون لكم عونا على تحقيق ما جاء فيها. الآن نبدأ بمقدمة شرحنا. الكتاب الذي سنشرحه في الفقه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ما معنى اسم هذا الكتاب؟ اسم الكتاب يدل على معنى بداية المجتهد، أي هذا الكتاب هو نقطة البداية للذي يريد أن يصير مجتهدا في الفقه. ومعنى المجتهد عرفتموه في أصول الفقه، هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني قادر على استخراج الحكم الشرعي من أدلة الكتاب والسنة وبقية الأدلة. فهذا الكتاب يعتبر نقطة بداية للمجتهد، ونهاية المقتصد، وهو أيضا النقطة التي ينتهي عندها من يريد من الفقه ما يكفيه ويمكنه من العمل بما أمره الله به كما أراد سبحانه. هذا معنى الكتاب. المقتصد هو الذي لم يكتفي بالقليل الذي لا يكفي، ولا يتجاوز ما يكفيه ويبالغ في الأخذ، هذا مقتصد. لكن في الحقيقة هذا الكتاب يحتاجه المجتهد فقط، أما المقتصد فيكفيه ما درستم سابقا وهو كتاب الدرر البهية، ولا يحتاج أيضا لكل المباحث الموجودة فيه، لكن لو درسه كاملا طيب، أما هذا فكثير عليه. هذا معنى عنوان الكتاب. أهمية هذا الكتاب وما سبب اختيارنا لدراسته في المعهد. اهتم العلماء بهذا الكتاب لأنه كتاب اعتنى بذكر أصول المسائل المنصوص عليها والقريبة منها التي تعتبر كالقواعد لغيرها. إذن هذا الكتاب لم يكثر صاحبه من التفريعات الفقهية، يعني أنت الآن لو ذهبت إلى كتاب المغني لابن قدامة وفتحت الكتاب فيه تفريعات طويلة كثيرة في الفقه، وهذه التفريعات كثيرة جدا ولا تنتهي، فلا يمكن لطالب العلم أن يحويها كلها، صعب. لكن يؤصل ويقعد ويعرف أصول المسائل بحيث يبني عليها، بعد ذلك يكون بذلك مجتهدا وقادرا على الوصول إلى تلك الفروع بدون حتى ما يكثر من النظر فيها أو من بدون أن يحيط بها. وذكر في هذا الكتاب أيضا الأقوال الفقهية، وذكر أسباب الخلاف فيها. لاحظوا هنا النقطة المهمة في الأمر، أنه ذكر أسباب الخلاف، وهذه المسألة يحتاجها المجتهد جدا، يحتاج أن يعرف الدليل الشرعي ومعنى الدليل الشرعي، ويعرف أيضا علة الدليل، علة المسألة، وإذا وجد خلاف بين العلماء ما وجهة نظر كل واحد منهم. إذا عرف هذه المسائل استطاع بعد ذلك أن يبني عليه، أما إذا لم يعرف أسباب الخلاف وعلل المسائل وحكمها لا يستطيع أن يبني عليها الفروع الأخرى. فهذا الكتاب اعتنى بالتعليل، بتعليل المسائل، فهو كتاب نافع جدا، نادر أن تجد مثله بهذه الصفات مجتمعة. قال ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة، أو كتاب في تراجم علماء الأندلس، أصل الكتاب كتاب الصلة لابن بشكوال، لكن الأبار هذا قد عمل عليه تكملة لتراجم علماء الأندلس. قال ابن الأبار، وهذا الكلام أيضا نقله عنه الذهبي عند ذكر مصنفات ابن رشد، قال: وله تصانيف جليلة الفائدة، منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. قال: أعطى فيه أسباب الخلاف وعلل، ذكر العلل، ووجه فأفاد وأمتع به، ولا يعلم في فنه أنفع منه ولا أحسن مساقا، انتهى كلامه. وهذا الكتاب بارك الله فيكم يصنف من ضمن كتب الفقه المقارن، معنى الفقه المقارن أو يسميه بعض العلماء بفقه الخلاف هو عرض الأقوال الفقهية في المسألة وذكر أدلتها وسبب الخلاف بينها إن وجد، والمقارنة بينها واختيار الراجح منها الذي أراده الله تبارك وتعالى في ظن المرجح. إذن عقد مقارنة ما بين الأقوال الفقهية، ذكر كل قول وما هو دليله وما هي علة القول، ثم بعد ذلك يقارن بينها ويصحح ويضعف الأقوال. هذا يسمى بالفقه المقارن، وكتابنا هذا من الكتب المحسوبة على هذا النوع من الفقه، مع أن مؤلفه مالكي المذهب. من الكتب المعتنية بهذا النوع من الفقه وهو الفقه المقارن غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب، واحفظوا هذه الكتب جيدا عندكم لأنها أهم كتب فقهية يرجع إليها عند البحث في المسألة الفقهية. اختلاف العلماء للمروزي، واختلاف الفقهاء للطبري، والأوسط لابن المنذر، والمغني لابن قدامة، والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والمحلة لابن حزم، والمجموع للنووي، لأن المجموع مش كامل، مش كل الكتاب هذا، فقط المجموع الذي هو من تأليف النووي، لأن المجموع هذا قد أكمله السبكي ثم أكمله المطيعي بعده، لكن أنا أتحدث عن المجموع للنووي. وتجد مباحث كثيرة من هذا النوع في تفسير القرطبي وتهذيب الآثار للطبري وشرح النووي على صحيح مسلم وشرح ابن بطال على صحيح البخاري وفتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر أيضا، إلا أن فتح الباري لابن رجب طبعا المطبوع منه جزء صغير لكنه نفيس جدا، وهذا من الكتب التي خسرتها المكتبة الإسلامية حقيقة. فهذه الكتب قد اعتنت أو هذه الكتب اعتنوا بها كثير، أو يعني فيها اعتناء بالنسبة للجزء الأول هي من الفقه المقارن، أما الجزء الثاني ففيها مباحث قد اعتنت بالفقه المقارن في بعض المسائل أو في كثير من المسائل. فهذه الكتب احفظوها جيدا واجعلوها عندكم من أجل أن ترجعوا إليها في المسائل الفقهية لتقارنوا بين الأقوال وتعرفوا سبب كل قول. أفضل طبعة للكتاب، هنا تأتيني أسئلة كثيرة دائما حول الطبعات الكتب، وهذا شيء طيب لأنه لابد من هذا. فكتب الآن إذا دخلت التجارة في شيء سبحان الله في زماننا هذا تفسد، يفسدونها التجار بسبب الطمع والجشع الموجود عند الكثير منهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يدخلون المال فيفسدون. فلذلك تجد الكثير من الطبعات الفاسدة التي لا تنفع حقيقة لكثرة السقط فيها وكثرة التحريفات، ويعني فالبحث عن طبعة الكتاب أمر مهم جدا، فربما كلمة تسقط من جملة فتفسد المعنى كله. طيب فتفسد المعنى كله. هنا الآن عندنا أفضل طبعة لهذا الكتاب. يوجد طبعة لم تكتمل بعد، مطبوع منها المجلد الأول بتحقيق أحمد أبو زيد في أظن التحقيق في الجامعة الإسلامية. الكتاب مقابل على مجموعة مخطوطات، وحسب ما ذكروا عنه الطبعة ستكون ممتازة جدا إن شاء الله، لكن المشكلة أن الكتاب غير كامل، مطبوع منه مجلد واحد فقط. هذه إن شاء الله ستكون هي أفضل طبعة بناء على المخطوطات التي ذكرت في التحقيق. أما المطبوع الموجود الآن فيوجد عدة طبعات، أفضلها فيما أرى طبعة دار بن حزم بتحقيق ماجد الحموي، هذه أفضل طبعة، هي التي سنعتمد يعني هي التي سنعتمدها في القراءة منها في دروسنا هذه إن شاء الله. طبعة دار بن حزم بتحقيق ماجد الحموي، من وجد تلك التي هي بتحقيق أحمد أبو زيد مجلد الأول يمشي معنا في المجلد الأول فيها طيبة جدا، وإذا وجدت فروق فسنعتمد على ما هو موجود في تحقيق أحمد أبو زيد، لأن طبعة الحموي ما اعتمد على مخطوطات في تحقيقها. طيب، هذا بالنسبة لطبعة الكتاب. مؤلف الكتاب، ننتهينا من الكلام عن الكتاب نفسه. الآن مؤلف الكتاب من هو؟ ابن رشد الحفيد، هكذا اشتهر اسمه بين العلماء. الكتاب ألفه ابن رشد الحفيد، هكذا هو مشهور عند أهل العلم أن مؤلف الكتاب هو ابن رشد الحفيد، وهذا ما قاله أكثر من وقفت على كلامه من أهل العلم. وأما ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي فقال في الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، وكتاب في التراجم أيضا العلماء، قال وهو يترجم لابن رشد، قال واستقضي بإشبيلية ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه وصنف، الكلام عن ابن رشد طبعا، يعني استقضي يعني صار قاضيا في هاتين المدينتين وهاتان في الأندلس التي تسمى اليوم بإسبانيا، واستقضي بإشبيلية ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه، يعني متى نظر في الفقه؟ لما استصغر قاضيا، وصنف فيه يعني في الفقه كتابه المسمى بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ونقلت من خط التأريخي المقيد المفيد أبي العباس بن علي بن هارون ما نصه، أخبرني أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين ابن زرقون أن القاضي أبا الوليد بن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان فلم يرده إليه، استعار منه الكتاب وأخذ ما رد إليه، هذا معنى كلام المؤلف. قال وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر ابن عبد البر وأبي محمد بن حزم، قال ونسبه إلى نفسه، نسب الكتاب إلى نفسه، قال وهو الكتاب المسمى ببداية المجتهد ونهاية المختصر. قال أبو العباس بن هارون والرجل غير معروف بالفقه، وإن كان مقدما في غير ذلك من المعارف، انتهى. هذا كلامه والله أعلم. وأبو الرشد هذا على كل حال يعني سواء كان الكتاب كما ذكروا أصله لأحد علماء خراسان ثم أخذه ابن رشد وزاد عليه، أو هو لابن رشد، نحن الآن يهمنا الكتاب نفسه. قال وابن رشد طيب انتهى كلامه إلى هنا، نكتفي بذكر من ذكر ما بعض كلامه وهو الذي نريده. وابن رشد هذا هو أبو الوليد القرطبي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد، ولد سنة 20 و500، متى؟ سنة 520 قبل وفاة جده أبي الوليد بشهر واحد. وعرض الموطأ على والده أبي القاسم وأخذ عن أبي مروان بن مصرح وأبي القاسم ابن بشكوال وجمع، وأخذ علم الطب عن أبي مروان ابن حزبول ودرس الفقه وأقبل على علم الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل. هذا المقصودهم لما ذكروا هناك بأنه كان عنده معرفة بعلوم أخرى، كان المقصود من هذه العلوم الأخرى هي الفلسفة والطب والكلام. فالرجل كان معروفا بالفلسفة فهو فيلسوف، وكان معتنيا بعلم أرسطو الفيلسوف، وأيضا له اعتناء بغيره كذلك في بالطب. فهو يعني من حيث التخصص اعتناؤه بالفلسفة كبير، وذكر أهل العلم بأن له تخصص بعلم أرسطو من الفلاسفة اليونانيين، وله كتب في الفلسفة، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله فيها، واتهم بالزندقة بسببها، وهذا حال من يشتغل بالفلسفة والكلام، إما يتزندق أو يتهم بها، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله سنة 95 و500 595، واسمه وكنيته نفس اسم جده وكنيته، فينبغي الحذر من التخليط بينهما، لذلك يميز العلماء بينهما بقولهم ابن رشد الحفيد، ويعنون به من هذا الذي معنا صاحب بداية المجتهد يعني الفيلسوف. فيقولون ابن رشد الحفيد، وفي الجد يقولون ابن رشد الجد، أو يقولون ابن رشد الأصغر في هذا الفيلسوف، وابن رشد الأكبر في الجد، أو ابن رشد الفيلسوف وفي الجد يقولون ابن رشد الفقيه، هكذا يفرقون بينهما العلماء، لأن الاسم والكنية واحدة. أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد المالكي نفس الشيء، فجده هو محمد بن أحمد ابن رشد المالكي قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها، يكنى أبا الوليد، قال هو عالم فقيه زاهد، وهذا أفضل حالا من حفيده طبعا. توفي سنة 2500، وترجم له ابن بشكوال في الصلة تاريخ أئمة الأندلس، ذكرناه لتعلموا الفرق بينهما ولا يحصل عندكم خلط بين هذا وذاك. المناهج الفقهية كوننا سندرس الفقه فنحن بحاجة أن نعلم أنه يوجد في الفقه الإسلامي مناهج متبعة. أولها منهج الصحابة في الفقه ومن اتبعه من التابعين كفقهاء المدينة السبعة وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وكذلك منهج الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهي طريقة أهل الحديث. هذا المنهج طريقته تعتمد على النصوص الشرعية وتقدمها على الرأي وغيره، وتأخذ بالقياس عند فقد النص، فهي طريقة معتدلة لا فيها إفراط ولا تفريط، فلا تلغي القياس والنظر في المعاني مطلقا ولا في نفس الوقت تتجمد على الظاهر وتغلو في الرأي، لا هكذا ولا هكذا، هي متوسطة معتدلة تأخذ بالكتاب والسنة ولا تتجمد على ظواهر النصوص، بل تنظر في معاني النصوص وفي علل النصوص، وفي نفس الوقت أيضا لا يعتمدون على القياس على الرأي إذا وجد النص الشرعي، فيقدمون النص الشرعي على الرأي. بهذا كانت طريقة معتدلة، وهي المنهج الذي كان عليه كما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. هذه طريقة تسمى بطريقة أهل الحديث. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين على هذه الطريقة، إلا من ندر ممن جاء بعد الصحابة. أهم كتب هذه الطريقة الأوسط لابن المنذر، وغالب الكتب التي ذكرناها في الفقه المقارن غالبها تمشي على هذه الطريقة. ثانيها منهج أصحاب الرأي، أصحاب الرأي سموا هكذا لأنهم يعتمدون على الرأي يعني القياس، من أئمتها أبو حنيفة وأصحابه، وكتبهم معروفة. ثالثها منهج الظاهرية، وهم الذين يجمدون على ظواهر النصوص ولا ينظرون إلى معانيها وعللها، ومن أئمتها داود الظاهري وابن حزم. وأهم كتبهم المحلل ابن حزم. رابعها طريقة محدثة احدثها بعض المتأخرين، وكثير من المتأخرين اليوم عليها، وهي اتباع أسهل الأقوال الفقهية والأخذ به، حتى لو لم يكن على هذا القول دليل، وكان صاحبه قد شذ، يأخذون به ويمشون عليه بما أنه قول سهل، هذا هو المعتبر عندهم، وهذه طريقته التي يمشون عليها. هذه الطريقة هي عبارة عن اتباع للهوى، وليست حقيقة هي طريقة فقهية، بل هي اتباع للهوى، لأنهم ينتقون أسهل الأقوال من الأقوال، لا يعتمدون على الدليل ولا ينظرون إليه، النظرة الأساسية عندهم في سهولة القول أو شدته بس. فبما أن عندنا ثلاث أربع أقوال مثلا متفاوتة في الشدة، يأخذون الأسهل على طول، هكذا عندهم قولان متفاوتان في الشدة، الأسهل على طول ويمشي. هذه الطريقة السائدة اليوم عند كثير ممن يتكلم في الفقه، خاصة دكاترة الجامعات. هذه المناهج الموجودة الآن في الساحة، واشتهرت المذاهب الفقهية الأربعة، والمذاهب الفقهية حقيقة هي ليست أربعة، كثيرة. سفيان بن عيينة كان له مذهب، وهو من أتباع التابعين في نفس الزمن الذي عاش فيه الإمام مالك رحمه الله. المذاهب الفقهية أكثر من أربعة، مذهب سفيان الثوري كان له مذهب، سفيان بن عيينة له مذهب، الليث بن سعد المصري كان له مذهب، حتى قال العلماء كان الليث أفقه من مالك، بعض العلماء قال الليث كان أفقه من مالك، لكن تلاميذه أضاعوه، يعني أضاعوا علمه، ما نقلوه ولا اعتنوا به كاعتناء أصحاب مالك بعلمه. هذه المذاهب قالوا كانت مذاهب سائدة، لكن أصحاب هؤلاء الأئمة ما اعتنوا بعلم أئمتهم، لذلك ضاعت هذه المذاهب، بخلاف هذه المذاهب الأربعة، هذا هو الفرق. لكن طبعا هذه المذاهب مسطر الكثير منها، موجود في كتب، في كتب الفقه المقارن هذه، والتي تنقل مذهب السلف كالأوسط لابن المنذر، وكذلك ينقل الترمذي رحمه الله في جامعه عن الكثير منهم وكثير من هذه الأقوال، وكذلك في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، يوجد الكثير من نقول هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة. عبد الله بن المبارك كان له أيضا، الأوزاعي في الشام كان له مذهب فقهي، حتى هو المذهب الذي كان سائدا في الشام قبل مذهب الشافعي رحمه الله. هذه المذاهب الفقهية الأربعة هي التي اعتنى أصحاب أئمتها بعلمهم، لذلك انتشرت وكثرت. أئمة هذه المذاهب أبو حنيفة، وتوفي سنة 50 و100، يعني 150 هجري، مالك توفي سنة 179 هجري، الشافعي توفي سنة 204 هجري، أحمد توفي سنة 241 هجري. هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، مالكي إمام المذهب المالكي، الشافعي إمام المذهب الشافعي، وأحمد إمام المذهب الحنبلي. وطريقة أبي حنيفة طريقة أهل الرأي كما ذكرنا، وأما طريقة الثلاثة هؤلاء فهي طريقة أهل الحديث. ثم بعد ذلك طبعا حصل اعتناء من طلبة هؤلاء الأئمة بعلمهم، وانتشر، ويعني أخذوا أقوالهم واجتهاداتهم واعتنوا بها وبنوا عليها وخرجوا تفريعات عليها، وبنيت كتب كثيرة على فتاويهم. ثم بعد ذلك حصل تغيير كثير واجتهادات من أصحاب المذهب، يعني حتى صار في النهاية المذهب لا يلزم أن يكون هو قول هذا الإمام، لا، ربما يكون المذهب الفتوى على المذهب مخالفة تماما لقول هذاك الإمام، خلاص يعني خلاص يقول لك هذه الفتوى بناء على المذهب، المذهب ممكن تكون هذه الفتوى مبنية على قول هذا الإمام، وربما تكون فتوى مستقلة بعيدة عن قول الإمام حقيقة، اجتهادات من بعده. أهم الكتب في هذه المذاهب وهي التي يعتمدونها في التدريس، بالنسبة للأحناف يعتمدون على مختصر القدوري وعلى شرحه اللباب، وطبعا يعتمدون أيضا على كتابين بالنسبة للمتأخرين، بكتاب بدائع الصنائع وكتاب أيضا الآخر حاشية ابن عابدين. وأما بالنسبة للشافعية فالمنهاج للنووي رحمه الله هو المتن المعتمد عندهم، ويعتمدون في تقرير المذهب عندما يقول لك هذا المذهب يأخذون هذه الكلمة من نهاية المحتاج للرملي في شرحه على المنهاج، أو من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، هذه أيضا شرح على المنهاج. المنهاج هو الأصل، المتن الأصلي المنهاج للنووي رحمه الله، وشرحه الرملي في نهاية المحتاج، وشرحه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وهذان الشرحان معتمدان جدا عند الشافعية. شافعية مصر يعتمدون على الرملي، شافعية الشام عندنا وكذلك في اليمن يعتمدون على ابن حجر الهيتمي. ويوجد أيضا شرح آخر للمنهاج للخطيب، هذا ذاك أيضا شرح يعتمدون عليه، لكن أكثر اعتمادهم على هذين الكتابين. هذا بالنسبة لي الشافعية. وبالنسبة لي ما ذكرت المالكية أنا، طيب نحن المفروض أصلا في أثناء الكلام نرتبهم بناء على تقدم أئمتهم، لكن ما في مشكلة إن شاء الله الأمر سهل. بالنسبة للمالكية عندهم مختصر خليل ويعتمدون عليه وعلى شروحاته كشرح الكبير وحاشية الدسوقي. وأما بالنسبة للحنابلة فعندهم كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكذلك الإقناع للحجاوي يعتمدون عليهما في تقرير المذهب، وغيرها طبعا من الكتب، لكن هذه أشهر الكتب التي وقفت عليها من ذكر أصحاب هذه المذاهب. هذا بالنسبة للمذاهب الفقهية، وهذه طبعا لأن ذكرناها لأنها ستتعلق بكتابنا هذا، سيذكر المؤلف رحمه الله هذه الأقوال الفقهية في هذه المذاهب، فهو طبعا سيذكر غالبا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، نادرا ما يذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الطريقة قد اعتمدها غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وربما يكون المؤلف قد تبع ابن عبد البر على هذا الأمر، وقد اختلف العلماء في سبب عدم ذكر مذهب الإمام أحمد عند بعض الفقهاء، فقالوا بعضهم بأنه ما كانوا يعتبرون الإمام أحمد فقيها، كانوا يعتبرونه محدثا، لذلك ما يذكرون أقواله من ضمن أقوال الفقهاء، وهم يريدون ذكر أقوال الفقهاء خاصة. وهناك أقوال أخرى في المسألة. المهم الإمام أحمد رحمه الله كان فقيها كبيرا، ومن تأمل أقواله علم منه هذا، لا ينكر ذلك أحد، ولكن هنا الأمر ليس لأنه ليس بفقيه، ما أعرف أحد من الأئمة المنصفين قال هذا الكلام إلا بعض أصحاب الأهواء من أهل البدع، لكن هم يقولون بأنه كان محدثا أكثر منه فقيها، لذلك ما يذكرون أقواله مع أقوال الفقهاء، بس هذا الذي يذكرونه، فما يقولون هو ليس بفقيه بل هو محدث أكثر منه فقيها، هذه وجهة نظرهم في المسألة والله أعلم. على كل حال بعض الكتب التي حققت الكتاب اعتنت في بذكر مذهب الإمام أحمد في الحاشية، ونحن إن شاء الله نحاول أن نذكره بقدر المستطاع. أما طريقتي التي سأتبعها في الشرح للعلماء في طرق شرح الكتب أكثر من طريق، منها الوقوف عند كل كلمة منه وبيان معناها والمراد منها وصحتها أو ضعفها والاستدلال لها، وهذا طبعا يطول طويل هذه الطريقة، وإن كانت أكثر فائدة لأنها أكثر بسطا، لكن حقيقة تطول جدا ولن نستطيع أن نعتمدها، مع أني كنت أرغب حقيقة بهذا، لذلك أنا كنت قد سألت بعض الطلبة عن هذا الأمر، وكنت أرغب بهذه الطريقة حقيقة لأنها أكثر فائدة وأكثر بسطا، وهي أكثر بسطا لذلك كانت أكثر فائدة، لكنها ستطول جدا، والوقت الذي معنا المقرر في المعهد لا يساعدنا على ذلك. الطريقة الثانية وهي شرح موضوع الكتاب وشرح فصوله بالجملة، فيبينون صورة المسألة والخلاف فيها والأدلة ويرجحون، وهذه الطريقة هي التي تناسب الوقت المقرر معنا في المعهد، وهي التي سنتبعها، وسأحاول إن شاء الله أن آتي على المقصود وعدم الإخلال به إن شاء الله، وصلى الله الإعانة لنا ولكم على ذلك، مع الوقوف على كل ما يحتاجه الطالب من الكتاب إن شاء الله، ولن نفوت عليه فائدة مهمة بإذن الله تعالى. وصلى الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وأسأله الإخلاص في القول والعمل. هذا ما أردت ذكره في هذه المقدمة الوجيزة. أما نختم بذكر مقدمة المؤلف حتى ندخل في الدرس القادم على مادة الكتاب مباشرة. طبعا مقدمة المؤلف لن أقف معها طويلا، وذلك لأن أكثرها في ذكر مباحث أصولية تهم الكتاب الذي معنا، وأنتم قد درستم أصول الفقه دراسة يعني من خلالها تستطيعون فهم كلامه في المقدمة هذه، فلا أريد الإطالة بالوقوف مع كلماتها كلها، فبدراستكم لأصول الفقه تستطيعون فهمها بسهولة إن شاء الله. لكن المؤلف في الجملة قد ذكر غرضه من تأليف الكتاب، وأنه يريده تذكرة لنفسه، أي يريد أن يتذكر المسائل التي سيذكرها في الكتاب ويجعلها مرجعا له. وهذه المسائل التي سيذكرها هي الأحكام الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وسيذكرها بأدلتها، وسينبه على سبب الخلاف فيها. وهذه الأحكام التي سيذكرها هي مما يكون كالأصل والقاعدة لغيره، مما يحتاجه المجتهد في استنباط الأحكام وبناء غيرها عليها من الفروع. وذكر في أن هذه المسائل المنطوق بها في الشرع، يعني المسائل التي سيذكرها هي المنطوق بها يعني المنصوص عليها في الشرع، وسيذكر أيضا ما تتعلق بالمنطوق به، يعني سيذكر بعض الفروع أيضا القريبة وليس التفريعات البعيدة والكثيرة، لا، لذلك قال ستتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي مسائل متفق عليها، اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من زمن الصحابة إلى أن نشأ التقليد. يعني المسائل التي سيذكرها ليست المسائل المولدة التي جاءت بعد ذلك، لا، المسائل القديمة التي كانت في عهد السلف، سواء كانت هذه المسائل من المسائل المنصوص عليها اللي جاءت فيها النصوص من الكتاب أو السنة، أو أنها قريبة إلى المنصوص عليها، تفريعات أخرى لكنها قريبة، لكن هذه كلها تفريعات القديمة التي هي تعتبر كأصول مسائل بإمكانك أن تبني عليها غيرها من التفريعات. وهذه فائدة الكتاب، إن المسائل الآن ما تفرع كثيرا، ولكن ذكر العلم القديم كله، ثم ذكر أسباب الخلاف والعلل ورجح أحيانا بينها، ثم بعد ذلك ذكر مقدمة أصولية ذكر فيها الأدلة الشرعية، وهذه أنتم قد درستموها، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم ذكر أن أدلة الكتاب والسنة هذه إما أن تكون أقوالا أو أفعالا أو تقريرات، ثم فصل بعض التفصيل في هذه، ثم من ذكر مسألة العام والخاص والمطلق والمقيد، وهذه الأشياء التي درستموها أنتم كلها وأمرها واضح إن شاء الله، وذكر أيضا الأحكام الشرعية وأنها الواجب والمستحب إلى آخره، ثم ذكر مجموعة من أسباب خلاف العلماء، وهذا أيضا قد درستموه في أصول الفقه، والحمد لله، فالأمور كلها هذه ستكون عندكم سهلة. وفي الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بمادة الكتاب مباشرة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن لا يحرمنا من فضله وأن يمن علينا بإعانته وتوفيقه، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهو كتاب في الفقه المقارن، وبداية قبل أن نبدأ بمقدمة تتعلق بهذا الكتاب، أود أن أقول: أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم فيما تحصلتم عليه من علم في هذه السنين الماضية، وأن يزيدكم علما، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعكم وينفع بكم، وأن يجعل عملكم هذا خالصا لوجهه الكريم، ويجعله حجة لكم لا عليكم. لقد أنهيتم بما أنكم وصلتم إلى هنا، فينبغي أن تكونوا قد قطعتم شوطا طيبا في طلب العلم، ولعل الكثير منكم قد أنهى المستويات الثلاثة الأولى في المعهد، وهذا يدل على أنكم قد تقدمتم بمستوى طيب في طلب العلم. وهذه المرحلة هي الطريق إلى الاجتهاد، أو هي أول الطريق إلى الاجتهاد، وهي مرحلة مهمة لطالب العلم، ولكن هناك أمور لا بد من الوقوف عندها قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، وهي: أنتم بحمد الله الآن طلبة علم، تعرفون معنى الإخلاص والاتباع، فهما أمران لا يحتاجان مني الآن إلى شرح وتفصيل، قد مرت معكم الدروس التي تشرح وتفصل هذين الأمرين المهمين. وبما أنكم طلبة علم وعرفتم أمر الاتباع وأهميته وكذلك عرفتم معنى الإخلاص، فأحب أن أذكركم تذكيرا بالتركيز على هذا الأمر، على الاتباع وقبله على الإخلاص. هذا الأمر الذي يصعب تحقيقه إلا على من يسره الله عليه، فأنتم تعلمون ما قاله سفيان الثوري رحمه الله في هذا الأمر. قال: ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص، لأن الإخلاص يتفلت. فالإنسان ربما يستحضر في عمله أن يكون لله خالصا، ولكنه في أثناء العمل تدخل عليه الأغراض الأخرى، فلذلك أوصيكم بالحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، على أن يكون طلبكم للعلم لوجهه خالصا، وعلى ألا تطلبوا الدنيا بهذا العلم. أنا أرى الآن ما يجري في الساحة بين طلبة العلم، وأعلم أن الكثير من الفتن التي تدور بينهم سببها أمراض القلوب. أمراض القلوب هذه خطيرة جدا على طلبة العلم، فلذلك يجب علينا أن نركز عليها تعلما ومدارسة ومطالعة لإكثار من القراءة فيها، حتى نبقى دائما متذكرين هذا الأمر، هذه الأدواء التي يجب علينا أن نعالج قلوبنا منها. وجدت الرياء، الحسد، الرياسة، حب المال، حب النساء، التعالم، ضعف الإيمان وقلة الورع، هذه السبعة منتشرة وكثيرة بين طلبة العلم، وهي سبب في الفتن التي تدور بين الكثير منهم. لذلك بارك الله فيكم، وليبارك الله تبارك وتعالى في أعمالكم، أخلصوا العمل لله واطلبوا به وجهه الكريم، ويكون قصدكم منه أن تصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا تبتغوا به رضا الناس ولا التقرب إلى المسؤولين، ولا تبحث عن رياسة من ورائه، ولا جمع المال، ولا التقرب إلى النساء، واحذروا من التعالم. ادعاء علمي ما لا تعلمه وتصدر المجالس بذلك، هذه كلها آفات. لا يعني ذلك أن لا تدعو وأن لا تجلس للتدريس إذا كان عندك شيء من العلم أن توصله للناس، لا، ليس هذا المقصود بالتعالم كما يفهم الكثير من طلبة العلم. لا، إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وجلست للتعليم لوجه الله تبارك وتعالى لا طلبا للرياسة، ولم تتكلم في علم لا تحسنه. هنا لا وجه هنا للتعالم. أحسن التفريق بين الأمور. طالب العلم، اشغل نفسك بطلب العلم، واقصد بذلك أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن ترفع الجهل عن المسلمين، وأن تنصر بذلك دين الله سبحانه وتعالى، وتجاهد في سبيله به. بهذا يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. كل هذه التي ذكرناها ناتجة عن ضعف الإيمان وحب الدنيا والتعلق بها، هذه خلاصتها. فإذا جرد الطالب منا قلبه وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى يكون قد حقق المراد من طلبه للعلم. أما إذا أردت أن تطلب العلم لأجل الدنيا فاجلس في بيتك خير لك. هذه نصيحة احفظوها جيدا وركزوا عليها، وأنصحكم بالتخلق بالأخلاق الحسنة الحميدة، وأن تجدوا وتجتهدوا في طلب العلم وفي تعليمه. أعرف الكثير من العلماء لم ينفع الله بعلمهم، كانوا حبيسي بيوتهم لا يعلمون ولا يفتون ولا شيء. علماء، طالب علم لم يصل لم يبلغ مبلغ العلماء يدعو إلى الله وينفع الله به أفضل من هؤلاء. هذا مجاهد في سبيل الله. إذا أخلص عمله لله تبارك وتعالى. فلذلك تعلم وعلم وادعو، لا تجلس في بيتك وتغلق عليك بابك وينتهي الأمر. لا، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى وعلم بقدر ما تستطيع. ومن أساليب الدعوة الناجحة أن تعامل الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، وابتعد عن الفتن والقيل والقال. فالذي يدخل في الفتن ويتعرض لها تفتنه، وهذا يعتبر فتانا، ويحرض الناس على الدخول في الفتن. فتان يحرض الناس على أن يفتنوا في دينهم، فيجب الحذر من هذا بارك الله فيكم. وابتعدوا عن الفتن والقيل والقال، فهذه مزلة أقدام، سبب لانحراف الناس، والكثير من الناس تنحرف في الفتن. لذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدخول فيها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، فرار من الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وإذا ابتليت فاصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هكذا جاء الحديث. إذا أقحمت فيها أصبر، وإذا لم تقحم فيها ففر منها. هذا هو الأصل الذي يكون عندك. واحرصوا على دعوتكم، واحرصوا على ألا تفتنوا الناس في دينهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولي ولكم التوفيق والسداد. هذه مقدمة ونصيحة احفظوها جيدا كي تكون لكم عونا على تحقيق ما جاء فيها. الآن نبدأ بمقدمة شرحنا. الكتاب الذي سنشرحه في الفقه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ما معنى اسم هذا الكتاب؟ اسم الكتاب يدل على معنى بداية المجتهد، أي هذا الكتاب هو نقطة البداية للذي يريد أن يصير مجتهدا في الفقه. ومعنى المجتهد عرفتموه في أصول الفقه، هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني قادر على استخراج الحكم الشرعي من أدلة الكتاب والسنة وبقية الأدلة. فهذا الكتاب يعتبر نقطة بداية للمجتهد، ونهاية المقتصد، وهو أيضا النقطة التي ينتهي عندها من يريد من الفقه ما يكفيه ويمكنه من العمل بما أمره الله به كما أراد سبحانه. هذا معنى الكتاب. المقتصد هو الذي لم يكتفي بالقليل الذي لا يكفي، ولا يتجاوز ما يكفيه ويبالغ في الأخذ، هذا مقتصد. لكن في الحقيقة هذا الكتاب يحتاجه المجتهد فقط، أما المقتصد فيكفيه ما درستم سابقا وهو كتاب الدرر البهية، ولا يحتاج أيضا لكل المباحث الموجودة فيه، لكن لو درسه كاملا طيب، أما هذا فكثير عليه. هذا معنى عنوان الكتاب. أهمية هذا الكتاب وما سبب اختيارنا لدراسته في المعهد. اهتم العلماء بهذا الكتاب لأنه كتاب اعتنى بذكر أصول المسائل المنصوص عليها والقريبة منها التي تعتبر كالقواعد لغيرها. إذن هذا الكتاب لم يكثر صاحبه من التفريعات الفقهية، يعني أنت الآن لو ذهبت إلى كتاب المغني لابن قدامة وفتحت الكتاب فيه تفريعات طويلة كثيرة في الفقه، وهذه التفريعات كثيرة جدا ولا تنتهي، فلا يمكن لطالب العلم أن يحويها كلها، صعب، لكن يؤصل ويقعد ويعرف أصول المسائل بحيث يبني عليها بعد ذلك، يكون بذلك مجتهدا وقادرا على الوصول إلى تلك الفروع بدون حتى ما يكثر من النظر فيها أو من بدون أن يحيط بها. وذكر في هذا الكتاب أيضا الأقوال الفقهية، وذكر أسباب الخلاف فيها. لاحظوا هنا النقطة المهمة في الأمر، أنه ذكر أسباب الخلاف، وهذه المسألة يحتاجها المجتهد جدا، يحتاج أن يعرف الدليل الشرعي ومعنى الدليل الشرعي، ويعرف أيضا علة الدليل، علة المسألة، وإذا وجد خلاف بين العلماء ما وجهة نظر كل واحد منهم. إذا عرف هذه المسائل استطاع بعد ذلك أن يبني عليه، أما إذا لم يعرف أسباب الخلاف وعلل المسائل وحكمها لا يستطيع أن يبني عليها الفروع الأخرى. فهذا الكتاب اعتنى بالتعليل، بتعليل المسائل، فهو كتاب نافع جدا، نادر أن تجد مثله بهذه الصفات مجتمعة. قال ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة، أو كتاب في تراجم علماء الأندلس، أصل الكتاب كتاب الصلة لابن بشكوال، لكن الأبار هذا قد عمل عليه تكملة لتراجم علماء الأندلس. قال ابن الأبار، وهذا الكلام أيضا نقله عنه الذهبي عند ذكر مصنفات ابن رشد، قال: وله تصانيف جليلة الفائدة، منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. قال: أعطى فيه أسباب الخلاف وعلل، ذكر العلل، ووجه فأفاد وأمتع به، ولا يعلم في فنه أنفع منه ولا أحسن مساقا. انتهى كلامه. وهذا الكتاب بارك الله فيكم يصنف من ضمن كتب الفقه المقارن. معنى الفقه المقارن أو يسميه بعض العلماء بفقه الخلاف هو عرض الأقوال الفقهية في المسألة وذكر أدلتها وسبب الخلاف بينها إن وجد، والمقارنة بينها واختيار الراجح منها الذي أراده الله تبارك وتعالى في ظن المرجح. إذن عقد مقارنة ما بين الأقوال الفقهية، ذكر كل قول وما هو دليله وما هي علة القول، ثم بعد ذلك يقارن بينها ويصحح ويضعف الأقوال. هذا يسمى بالفقه المقارن، وكتابنا هذا من الكتب المحسوبة على هذا النوع من الفقه، مع أن مؤلفه مالكي المذهب. من الكتب المعتنية بهذا النوع من الفقه وهو الفقه المقارن غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب، واحفظوا هذه الكتب جيدا عندكم لأنها أهم كتب فقهية يرجع إليها عند البحث في المسألة الفقهية. اختلاف العلماء للمروزي، واختلاف الفقهاء للطبري، والأوسط لابن المنذر، والمغني لابن قدامة، والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والمحلة لابن حزم، والمجموع للنووي، لأن المجموع مش كامل، مش كل الكتاب هذا، فقط المجموع الذي هو من تأليف النووي، لأن المجموع هذا قد أكمله السبكي ثم أكمله المطيع بعده، لكن أنا أتحدث عن المجموع للنووي. وتجد مباحث كثيرة من هذا النوع في تفسير القرطبي وتهذيب الآثار للطبري وشرح النووي على صحيح مسلم وشرح ابن بطال على صحيح البخاري وفتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر أيضا، إلا أن فتح الباري لابن رجب طبعا المطبوع منه جزء صغير لكنه نفيس جدا، وهذا من الكتب التي خسرتها المكتبة الإسلامية حقيقة. فهذه الكتب قد اعتنت أو هذه الكتب اعتنوا بها كثير، أو يعني فيها اعتناء بالنسبة للجزء الأول هي من الفقه المقارن، أما الجزء الثاني ففيها مباحث قد اعتنت بالفقه المقارن في بعض المسائل أو في كثير من المسائل. فهذه الكتب احفظوها جيدا واجعلوها عندكم من أجل أن ترجعوا إليها في المسائل الفقهية لتقارنوا بين الأقوال وتعرفوا سبب كل قول. أفضل طبعة للكتاب، هنا تأتيني أسئلة كثيرة دائما حول الطبعات الكتب، وهذا شيء طيب لأنه لابد من هذا. فكتب الآن إذا دخلت التجارة في شيء سبحان الله في زماننا هذا تفسد، يفسدونها التجار بسبب الطمع والجشع الموجود عند الكثير منهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يدخلون المال فيفسدون. فلذلك تجد الكثير من الطبعات الفاسدة التي لا تنفع حقيقة لكثرة السقط فيها وكثرة التحريفات، ويعني فالبحث عن طبعة الكتاب أمر مهم جدا، فربما كلمة تسقط من جملة فتفسد المعنى كله. طيب فتفسد المعنى كله. هنا الآن عندنا أفضل طبعة لهذا الكتاب. يوجد طبعة لم تكتمل بعد، مطبوع منها المجلد الأول بتحقيق أحمد أبو زيد في أظن التحقيق في الجامعة الإسلامية. الكتاب مقابل على مجموعة مخطوطات، وحسب ما ذكروا عنه الطبعة ستكون ممتازة جدا إن شاء الله، لكن المشكلة أن الكتاب غير كامل، مطبوع منه مجلد واحد فقط. هذه إن شاء الله ستكون هي أفضل طبعة بناء على المخطوطات التي ذكرت في التحقيق. أما المطبوع الموجود الآن فيوجد عدة طبعات، أفضلها فيما أرى طبعة دار بن حزم بتحقيق ماجد الحموي، هذه أفضل طبعة، هي التي سنعتمد يعني هي التي سنعتمدها في القراءة منها في دروسنا هذه إن شاء الله. طبعة دار بن حزم بتحقيق ماجد الحموي، من وجد تلك التي هي بتحقيق أحمد أبو زيد مجلد الأول يمشي معنا في المجلد الأول فيها طيبة جدا، وإذا وجدت فروق فسنعتمد على ما هو موجود في تحقيق أحمد أبو زيد، لأن طبعة الحموي معتمد على مخطوطات في تحقيقها. طيب، هذا بالنسبة لطبعة الكتاب. مؤلف الكتاب، ننتهينا من الكلام عن الكتاب نفسه، الآن مؤلف الكتاب من هو؟ ابن رشد الحفيد، هكذا اشتهر اسمه بين العلماء. الكتاب ألفه ابن رشد الحفيد، هكذا هو مشهور عند أهل العلم أن مؤلف الكتاب هو ابن رشد الحفيد، وهذا ما قاله أكثر من وقفت على كلامه من أهل العلم. وأما ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي فقال في الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، وكتاب في تراجم أيضا العلماء، قال وهو يترجم لابن رشد، قال واستقضي بإشبيلية ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه وصنف، الكلام عن ابن رشد طبعا، يعني استقضي يعني صار قاضيا في هاتين المدينتين وهاتان في الأندلس التي تسمى اليوم بإسبانيا، واستقضي بإشبيلية ثم بقرطبة، فنظر حينئذ في الفقه، يعني متى نظر في الفقه؟ لما استصغر قاضيا، وصنف فيه يعني في الفقه كتابه المسمى بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ونقلت من خط التأريخي المقيد المفيد أبي العباس بن علي بن هارون ما نصه، أخبرني أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين ابن زرقون أن القاضي أبا الوليد بن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان فلم يرده إليه، استعار منه الكتاب وأخذ ما رد إليه، هذا معنى كلام المؤلف. قال وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر ابن عبد البر وأبي محمد بن حزم، قال ونسبه إلى نفسه، نسب الكتاب إلى نفسه، قال وهو الكتاب المسمى ببداية المجتهد ونهاية المختصر. قال أبو العباس بن هارون والرجل غير معروف بالفقه، وإن كان مقدما في غير ذلك من المعارف، انتهى، هذا كلامه والله أعلم. وأبو الرشد هذا على كل حال يعني سواء كان الكتاب كما ذكروا أصله لأحد علماء خراسان ثم أخذه ابن رشد وزاد عليه، أو هو لابن رشد، نحن الآن يهمنا الكتاب نفسه. قال وابن رشد، طيب انتهى كلامه إلى هنا، نكتفي بذكر من ذكر ما بعض كلامه وهو الذي نريده. وبالرشد هذا هو أبو الوليد القرطبي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ولد سنة 20 و500، متى؟ سنة 520، قبل وفاة جده أبي الوليد بشهر واحد. وعرض الموطأ على والده أبي القاسم، وأخذ عن أبي مروان بن مصرة وأبي القاسم ابن بشكوال، وجمع، وأخذ علم الطب عن أبي مروان ابن حزبول، ودرس الفقه، وأقبل على علم الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل. هذا المقصودهم لما ذكروا هناك بأنه كان عنده معرفة بعلوم أخرى، كان المقصود من هذه العلوم الأخرى هي الفلسفة والطب والكلام. فالرجل كان معروفا بالفلسفة، فهو فيلسوف، وكان معتنيا بعلم أرسطو الفيلسوف، وأيضا له اعتناء بغيره كذلك بالطب، فهو يعني من حيث التخصص اعتناؤه بالفلسفة كبير، وذكر أهل العلم بأن له تخصص بعلم أرسطو من الفلاسفة اليونانيين، وله كتب في الفلسفة، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله فيها، واتهم بالزندقة بسببها، وهذا حال من يشتغل بالفلسفة والكلام، إما يتزندق أو يتهم بها، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله سنة 95 و500، 595، واسمه وكنيته نفس اسم جده وكنيته، فينبغي الحذر من التخليط بينهما. لذلك يميز العلماء بينهما بقولهم ابن رشد الحفيد، ويعنون به من هذا الذي معنا، صاحب بداية المجتهد، يعني الفيلسوف. فيقولون ابن رشد الحفيد، وفي الجد يقولون ابن رشد الجد، أو يقولون ابن رشد الأصغر في هذا الفيلسوف، وابن رشد الأكبر في الجد، أو ابن رشد الفيلسوف وفي الجد يقولون ابن رشد الفقيه، هكذا يفرقون بينهما العلماء، لأن الاسم والكنية واحدة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي نفس الشيء، فجده هو محمد بن أحمد ابن رشد المالكي، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها، يكنى أبا الوليد، قال هو عالم فقيه زاهد، وهذا أفضل حالا من حفيده طبعا. توفي سنة 20 و500، وترجم له ابن بشكوال في الصلة تاريخ أئمة الأندلس. ذكرناه لتعلموا الفرق بينهما ولا يحصل عندكم خلط بين هذا وذاك. المناهج الفقهية كوننا سندرس الفقه فنحن بحاجة أن نعلم أنه يوجد في الفقه الإسلامي مناهج متبعة. أولها منهج الصحابة في الفقه ومن اتبعه من التابعين كفقهاء المدينة السبعة وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وكذلك منهج الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهي طريقة أهل الحديث. هذا المنهج طريقته تعتمد على النصوص الشرعية وتقدمها على الرأي وغيره، وتأخذ بالقياس عند فقد النص، فهي طريقة معتدلة لا فيها إفراط ولا تفريط، فلا تلغي القياس والنظر في المعاني مطلقا ولا في نفس الوقت تتجمد على الظاهر وتغلو في الرأي، لا هكذا ولا هكذا، هي متوسطة معتدلة تأخذ بالكتاب والسنة ولا تتجمد على ظواهر النصوص، بل تنظر في معاني النصوص وفي علل النصوص، وفي نفس الوقت أيضا لا يعتمدون على القياس على الرأي إذا وجد النص الشرعي، فيقدمون النص الشرعي على الرأي. بهذا كانت طريقة معتدلة، وهي المنهج الذي كان عليه كما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. هذه طريقة تسمى بطريقة أهل الحديث. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين على هذه الطريقة، إلا من ندر ممن جاء بعد الصحابة. أهم كتب هذه الطريقة الأوسط لابن المنذر، وغالب الكتب التي ذكرناها في الفقه المقارن غالبها تمشي على هذه الطريقة. ثانيها منهج أصحاب الرأي، أصحاب الرأي سموا هكذا لأنهم يعتمدون على الرأي يعني القياس، من أئمتها أبو حنيفة وأصحابه، وكتبهم معروفة. ثالثها منهج الظاهرية، وهم الذين يجمدون على ظواهر النصوص ولا ينظرون إلى معانيها وعللها، ومن أئمتها داود الظاهري وابن حزم، وأهم كتبهم المحلل ابن حزم. رابعها طريقة محدثة، احدثها بعض المتأخرين، وكثير من المتأخرين اليوم عليها. وهي اتباع أسهل الأقوال الفقهية والأخذ به، حتى لو لم يكن على هذا القول دليل وكان صاحبه قد شذ، يأخذون به ويمشون عليه بما أنه قول سهل، هذا هو المعتبر عندهم، وهذه طريقته التي يمشون عليها. هذه الطريقة هي عبارة عن اتباع للهوى، وليست حقيقة هي طريقة فقهية، بل هي اتباع للهوى، لأنهم ينتقون أسهل الأقوال من الأقوال، لا يعتمدون على الدليل ولا ينظرون إليه، النظرة الأساسية عندهم في سهولة القول أو شدته بس. فبما أن عندنا ثلاث أربع أقوال مثلا متفاوتة في الشدة، يأخذون الأسهل على طول، هكذا عندهم قولان متفاوتان في الشدة، الأسهل على طول ويمشي. هذه الطريقة السائدة اليوم عند كثير ممن يتكلموا في الفقه، خاصة دكاترة الجامعات. هذه المناهج الموجودة الآن في الساحة، واشتهرت المذاهب الفقهية الأربعة، والمذاهب الفقهية حقيقة هي ليست أربعة، كثيرة. سفيان بن عيينة كان له مذهب، وهو من أتباع التابعين في نفس الزمن الذي عاش فيه الإمام مالك رحمه الله. المذاهب الفقهية أكثر من أربعة، مذهب سفيان الثوري كان له مذهب، سفيان بن عيينة له مذهب، الليث بن سعد المصري كان له مذهب، حتى قال العلماء كان الليث أفقه من مالك، بعض العلماء قال الليث كان أفقه من مالك، لكن تلاميذه أضاعوه، يعني أضاعوا علمه، ما نقلوه ولا اعتنوا به كاعتناء أصحاب مالك بعلمه. هذه المذاهب قالوا كانت مذاهب سائدة، لكن أصحاب هؤلاء الأئمة ما اعتنوا بعلم أئمتهم، لذلك ضاعت هذه المذاهب، بخلاف هذه المذاهب الأربعة، هذا هو الفرق. لكن طبعا هذه المذاهب مسطر الكثير منها، موجود في كتب، في كتب الفقه المقارن هذه، والتي تنقل مذهب السلف كالأوسط لابن المنذر، وكذلك ينقل الترمذي رحمه الله في جامعه عن الكثير منهم وكثير من هذه الأقوال، وكذلك في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، يوجد الكثير من نقول هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة. عبد الله بن المبارك كان له أيضا، الأوزاعي في الشام كان له مذهب فقهي، حتى هو المذهب الذي كان سائدا في الشام قبل مذهب الشافعي رحمه الله. هذه المذاهب الفقهية الأربعة هي التي اعتنى أصحاب أئمتها بعلمهم، لذلك انتشرت وكثرت. أئمة هذه المذاهب أبو حنيفة، وتوفي سنة 50 و100، يعني 150 هجري، مالك توفي سنة 179 هجري، الشافعي توفي سنة 204 هجري، أحمد توفي سنة 241 هجري. هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، مالكي إمام المذهب المالكي، الشافعي إمام المذهب الشافعي، وأحمد إمام المذهب الحنبلي. وطريقة أبي حنيفة طريقة أهل الرأي كما ذكرنا، وأما طريقة الثلاثة هؤلاء فهي طريقة أهل الحديث. ثم بعد ذلك طبعا حصل اعتناء من طلبة هؤلاء الأئمة بعلمهم، وانتشر ويعني أخذوا أقوالهم واجتهاداتهم واعتنوا بها وبنوا عليها وخرجوا تفريعات عليها، وبنيت كتب كثيرة على فتاويهم. ثم بعد ذلك حصل تغيير كثير واجتهادات من أصحاب المذهب، يعني حتى صار في النهاية المذهب لا يلزم أن يكون هو قول هذا الإمام، لا، ربما يكون المذهب الفتوى على المذهب مخالفة تماما لقول هذاك الإمام، خلاص يعني خلاص يقول لك هذه الفتوى بناء على المذهب، المذهب ممكن تكون هذه الفتوى مبنية على قول هذا الإمام، وربما تكون فتوى مستقلة بعيدة عن قول الإمام حقيقة، اجتهادات من بعده. أهم الكتب في هذه المذاهب وهي التي يعتمدونها في التدريس، بالنسبة للأحناف يعتمدون على مختصر القدوري وعلى شرحه اللباب، وطبعا يعتمدون أيضا على كتابين بالنسبة للمتأخرين، بكتاب بدائع الصنائع وكتاب أيضا الآخر حاشية ابن عابدين. وأما بالنسبة للشافعية فالمنهاج للنووي رحمه الله هو المتن المعتمد عندهم، ويعتمدون في تقرير المذهب عندما يقول لك هذا المذهب يأخذون هذه الكلمة من نهاية المحتاج للرملي في شرحه على المنهاج، أو من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، هذه أيضا شرح على المنهاج. المنهاج هو الأصل، المتن الأصلي المنهاج للنووي رحمه الله، وشرحه الرملي في نهاية المحتاج، وشرحه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وهذان الشرحان معتمدان جدا عند الشافعية. شافعية مصر يعتمدون على الرملي، شافعية الشام عندنا وكذلك في اليمن يعتمدون على ابن حجر الهيتمي. ويوجد أيضا شرح آخر للمنهاج للخطيب، هذا ذاك أيضا شرح يعتمدون عليه، لكن أكثر اعتمادهم على هذين الكتابين، هذا بالنسبة للشافعية. وبالنسبة لي ما ذكرت المالكية أنا، طيب نحن المفروض أصلا في أثناء الكلام نرتبهم بناء على تقدم أئمتهم، لكن ما في مشكلة إن شاء الله الأمر سهل. بالنسبة للمالكية عندهم مختصر خليل ويعتمدون عليه وعلى شروحاته كالشرح الكبير وحاشيته حاشية الدسوقي. وأما بالنسبة للحنابلة فعندهم كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكذلك الإقناع للحجاوي، يعتمدون عليهما في تقرير المذهب، وغيرها طبعا من الكتب، لكن هذه أشهر الكتب التي وقفت عليها من ذكر أصحاب هذه المذاهب. هذا بالنسبة للمذاهب الفقهية، وهذه طبعا لنا ذكرناها لأنها ستتعلق بكتابنا هذا، سيذكر المؤلف رحمه الله هذه الأقوال الفقهية في هذه المذاهب، فهو طبعا سيذكر غالبا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، نادرا ما يذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الطريقة قد اعتمدها غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وربما يكون المؤلف قد تبع ابن عبد البر على هذا الأمر، وقد اختلف العلماء في سبب عدم ذكر مذهب الإمام أحمد عند بعض الفقهاء، فقالوا بعضهم بأنه ما كانوا يعتبرون الإمام أحمد فقيها، كانوا يعتبرونه محدثا، لذلك ما يذكرون أقواله من ضمن أقوال الفقهاء، وهم يريدون ذكر أقوال الفقهاء خاصة. وهناك أقوال أخرى في المسألة، المهم الإمام أحمد رحمه الله كان فقيها كبيرا، ومن تأمل أقواله علم منه هذا، لا ينكر ذلك أحد، ولكن هنا الأمر ليس لأنه ليس بفقيه، ما أعرف أحد من الأئمة المنصفين قال هذا الكلام إلا بعض أصحاب الأهواء من أهل البدع، لكن هم يقولون بأنه كان محدثا أكثر منه فقيها، لذلك ما يذكرون أقواله مع أقوال الفقهاء، بس هذا الذي يذكرونه، فما يقولون هو ليس بفقيه بل هو محدث أكثر منه فقيها، هذه وجهة نظرهم في المسألة والله أعلم. على كل حال بعض الكتب التي حققت الكتاب اعتنت بذكر مذهب الإمام أحمد في الحاشية، ونحن إن شاء الله نحاول أن نذكره بقدر المستطاع. أما طريقتي التي سأتبعها في الشرح للعلماء في طرق شرح الكتب أكثر من طريق، منها الوقوف عند كل كلمة منه وبيان معناها والمراد منها وصحتها أو ضعفها والاستدلال لها. وهذا طبعا يطول طويل هذه الطريقة، وإن كانت أكثر فائدة لأنها أكثر بسطا، لكن حقيقة تطول جدا ولن نستطيع أن نعتمدها، مع أني كنت أرغب حقيقة بهذا. لذلك أنا كنت قد سألت بعض الطلبة عن هذا الأمر وكنت أرغب بهذه الطريقة حقيقة لأنها أكثر فائدة وأكثر بسطا، وهي أكثر بسطا لذلك كانت أكثر فائدة، لكنها ستطول جدا والوقت الذي معنا المقرر في المعهد لا يساعدنا على ذلك. الطريقة الثانية وهي شرح موضوع الكتاب وشرح فصوله بالجملة، فيبينون صورة المسألة والخلاف فيها والأدلة ويرجحون، وهذه الطريقة هي التي تناسب الوقت المقرر معنا في المعهد وهي التي سنتبعها، وسأحاول إن شاء الله أن آتي على المقصود وعدم الإخلال به إن شاء الله، وصلى الله الإعانة لنا ولكم على ذلك، مع الوقوف على كل ما يحتاجه الطالب من الكتاب إن شاء الله، ولن نفوت عليه فائدة مهمة بإذن الله تعالى. وصلى الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وأسأله الإخلاص في القول والعمل. هذا ما أردت ذكره في هذه المقدمة الوجيزة. أما نختم بذكر مقدمة المؤلف حتى ندخل في الدرس القادم على مادة الكتاب مباشرة. طبعا مقدمة المؤلف لن أقف معها طويلا، وذلك لأن أكثرها في ذكر مباحث أصولية تهم الكتاب الذي معنا، وأنتم قد درستم أصول الفقه دراسة يعني من خلالها تستطيعون فهم كلامه في المقدمة هذه، فلا أريد الإطالة بالوقوف مع كلماتها كلها، فبدراستكم لأصول الفقه تستطيعون فهمها بسهولة إن شاء الله. لكن المؤلف في الجملة قد ذكر غرضه من تأليف الكتاب، وأنه يريده تذكرة لنفسه، أي يريد أن يتذكر المسائل التي سيذكرها في الكتاب ويجعلها مرجعا له. وهذه المسائل التي سيذكرها هي الأحكام الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وسيذكرها بأدلتها وسينبه على سبب الخلاف فيها. وهذه الأحكام التي سيذكرها هي مما يكون كالأصل والقاعدة لغيره، مما يحتاجه المجتهد في استنباط الأحكام وبناء غيرها عليها من الفروع. وذكر في أن هذه المسائل المنطوق بها في الشرع، يعني المسائل التي سيذكرها هي المنطوق بها يعني المنصوص عليها في الشرع، وسيذكر أيضا ما تتعلق بالمنطوق به، يعني سيذكر بعض الفروع أيضا القريبة وليس التفريعات البعيدة والكثيرة، لا، لذلك قال ستتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي مسائل متفق عليها اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من زمن الصحابة إلى أن نشأ التقليد. يعني المسائل التي سيذكرها ليست المسائل المولدة التي جاءت بعد ذلك، لا، المسائل القديمة التي كانت في عهد السلف، سواء كانت هذه المسائل من المسائل المنصوص عليها اللي جاءت فيها النصوص من الكتاب أو السنة، أو أنها قريبة إلى المنصوص عليها تفريعات أخرى لكنها قريبة، لكن هذه كلها تفريعات القديمة التي هي تعتبر كأصول مسائل بإمكانك أن تبني عليها غيرها من التفريعات. وهذه فائدة الكتاب، إن المسائل الآن ما تفرع كثيرا، ولكن ذكر العلم القديم كله ثم ذكر أسباب الخلاف والعلل ورجح أحيانا بينها، ثم بعد ذلك ذكر مقدمة أصولية ذكر فيها الأدلة الشرعية، وهذه أنتم قد درستموها، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم ذكر أن أدلة الكتاب والسنة هذه إما أن تكون أقوالا أو أفعالا أو تقريرات ثم فصل بعض التفصيل في هذه، ثم من ذكر مسألة العام والخاص والمطلق والمقيد وهذه الأشياء التي ذكرتموها أنتم كلها وأمرها واضح إن شاء الله، وذكر أيضا الأحكام الشرعية وأنها الواجب والمستحب إلى آخره، ثم ذكر مجموعة من أسباب خلاف العلماء وهذا أيضا قد درستموه في أصول الفقه والحمد لله، فالأمور كلها هذه ستكون عندكم سهلة. وفي الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بمادة الكتاب مباشرة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن لا يحرمنا من فضله وأن يمن علينا بإعانته وتوفيقه والحمد لله.